الله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من الزنا ومن اللواط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا، إنه من حفظ فرجه فله الجنة. وفي رواية: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وابن أبي الدنيا وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وهذه جملة أخرى يذكرها من الأحاديث يذكرها الحافظ المنذري في الباب السابع والباب الثامن من كتاب الحدود، وفيه الترهيب من الزنا، وكذلك الترهيب من اللواط وأتيان البهيمة والمرأة في دبرها وغير ذلك. من الأحاديث وهذه مسائل هامة وخطيرة جدا، إنه الإنسان الذي يحفظ نفسه عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه الله يحفظه، الذي يعتصم بالله الله يعصمه، الذي يفرط يضيع شيئا هاما جدا من أمر دينه ومن أمر دنياه ومن أمر أخرى. ولذلك مرحلة الشباب هذه مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان، يعرف الإنسان قيمتها لما تيجي عليه الشيخوخة. كان قبل ذلك في شباب يقدر يفعل كذا وكذا وكذا، ما عملش حاجة من هذه الأشياء. كان في شبابه من الممكن يبعد عن هذه المعاصي، لا وقع فيها، فلما يجي يعجز ويسمع مثل هذه الأحاديث يقوم يندم: يا ريتني يا ريتني. فاسمع لهذه الأحاديث. يقول ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا شباب قريش، نداء للشباب، يا شباب قريش. الشباب سن الإنسان من وقت البلوغ، الشباب اللي عنده 30 سنة من ساعة ما يبلغ الإنسان الآن اسمه شاب. كان قبل ذلك صبيا، كان طفلا، كان صبيا، كان مراهقا، الآن في وقت البلوغ صار شابا. تمشي معه هذه المرحلة لغاية ما جاوز 30 40، دخل في سن الكهولة الاكتهال، واكتمل عقله في هذا السن، سن 40 سنة، اكتمل فيه كل شيء، وصار عنده خبرة في الحياة، وصارت عنده حكمة. المرحلة ما بين سن البلوغ 13 سنة 14 سنة لغاية 40 سنة، في هذه الفترة شباب الإنسان، في وقت اكتمال الإنسان وقدراته. لك حافظ عليه، حافظ على هذه الفترة، فترة هامة حتندم لو ضاع منك شيء. فشوف، هنا يوجه الخطاب للشباب يقول: احفظوا فروجكم، يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا. يحذرهم من الزنا ويحذرهم من التفريط في أمر الفروج. ألا من حفظ فرجه فله الجنة. إذا الإنسان اعتصم بالله وابتعد عن الحرام وحصن نفسه بالنكاح أو بالصوم، وابتعد عن الزنا وعن الجرائم التي حرمها الله عز وجل، هذا له الجنة. شوف الرواية الثانية عند البيهقي، هذا حديث رواه البيهقي والحاكم، أو الحاكم والبيهقي. رواية البيهقي قال: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه. من سلم له شبابه، يعني مرحلة الشباب هذه أهم مرحلة في عمر الإنسان، إذا سلمت هذه المرحلة استحق الإنسان الجنة. في هذه المرحلة الشيطان بيضحك على الإنسان وبيأخذ منه أكثر مما يقدر أن يأخذ من العجوز، من الشيخ الكبير، من المرأة العجوز. هنا الصغير في وقت الشباب الشيطان بيحاول يقول الشباب شعلة من الجنون، فيقول يا شباب خذوا بالكم، يسلم لكم هذا الشباب هتستحقوا أن تكونوا من أهل الجنة لأن الله يعصمكم بعد ذلك. يبقى هنا أثبت على الدين يثبتك الله سبحانه وتبارك وتعالى ويسلم لك باقي عمره وباقي حياته. من سلم له شبابه دخل الجنة. ويقول عن المرأة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. هنا الجنة الشاب يحافظ على دين الله سبحانه ويسلم في شبابه من الوقوع فيما يحرم الله سبحانه، وخاصة هذه الجريمة أو الكبائر من الذنوب كالزنا، اللواط، السرقة وغيرها. المرأة إذا صلت خمسها الصلوات الخمس وصامت شهرها رمضان يعني وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، وأطاعت زوجها يعني أطاعته في الطاعة، أطاعته في المعروف في طاعة الله سبحانه ليس في المعصية، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. شيء عظيم جدا أن الإنسان لما يجي يوم القيامة نفسه يدخل، بس أدخل أدخل، وهذه تناد أي باب من أخدش من أي باب يعجبه، من أي باب يعجبه، هذا شيء عظيم جدا. وأبواب الجنة كما ذكر لنا ربنا سبحانه ثمانية أبواب الجنة، ولكل طاعة من الطاعات باب، أو لكل جملة من الطاعات باب من الأبواب، ادخل هذا باب الصدقة، هذا باب الصوم، باب الريان، هذا باب كذا. فلما تأتي هذه المرأة ويقول لها أي باب يعجبك ادخلي من، أظن هنا تحافظ على أنها تكون من هذا الشيء. والعمل سهل وبسيط، العمل سهل. الصلاة ذكر إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. أربع أعمال يذكرها هنا، إن أهم الأعمال مش معناها تضيع غيرها من الأعمال، ولكن إذا حافظت على هذه حتكون باقي الأشياء سهلة عليها. يبقى الصلاة والصوم، وبعدين المحافظة على النفس، البعد عما حرم الله سبحانه، حصنت فرجها، طاعة الزوج في الطاعة، طاعة الزوج في المباح، طاعة الزوج في المعروف، تستحق أن تدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وهذا حديث آخر عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يبقى كأنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما بين اللحيين، يعني الفكين، ما بين اللسان، يعني اللي يضمن لي لسانه يمسك لسانه ما يقعش بما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكذلك ما بين رجليه فرجه يعني فيحفظ، وفي رواية أخرى ما بين فقميه وفخذيه دخل الجنة. يبقى المحافظة على اللسان والمحافظة على كل ما يقع فيه الإنسان من مصائب يكون سببها هذان الاثنان، فيحفظ الإنسان لسانه، الإنسان يجر اللسان يجر الإنسان إلى المعاصي، باللسان يكره الإنسان غيره، باللسان يتكلم بلفظة ضيق ويتكلم بطريقة ما تعرفش الآخر، يتكلم بالغيبة بالنميمة بالزور بالبهتان بالكذب، آفات اللسان كثيرة جدا جدا، لسان الإنسان ضيعه، كذلك فرج الإنسان. فإذا حفظ الإنسان على هذين الاثنين كف الشر عن نفسه فاستحق أن يكون من أهل الجنة. أيضا يقول في الحديث الآخر وحديث عبادة بن الصامت في مسند أحمد اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول لك اضمن لي ست حاجات أضمن لك الجنة. يبقى هو ضامن لك بالجنة لو أنت فعلت هذه الستة. إيه؟ أصدقوا إذا حدثتم، أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. ستة أشياء الإنسان المؤمن يحافظ عليها ويضمن أنه لا يقع فيما حرم الله عز وجل فيها، يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة: الصدق والوفاء وحسن الأداء. ثلاثة، وهنا اصدق في حديثك، هتخسر إيه لما تكون صادقا في حديثك؟ حتى لو اعتقدت انك يعني هتكذب كذب عشان تعدي الامر هذا، لا، ليه تعود نفسك على الكذب؟ ما يعديش الامر هذا، وما فيش اشكال ان انت تعاقب على هذا الامر ولكن لا تكذب. فيعتاد لسانك انك تكون صادقا. طول ما الانسان متعود الصدق لا يخاف الا الله سبحانه وتبارك وتعالى. اصدقوا اذا حدثتم، تعود نفسك في الحديث انك لا تكذب. أوفوا إذا وعدتم، طبعا الكذب كله حرام إلا في ثلاث أشياء أباحت لنا الشريعة فيها التعريض، نحن نعرض في الكلام. فأباحت في حال الحرب، الحرب إنه مش هيجي الكفار يقولوا له فين جيش المسلمين، يقول له يروح يقتلوه، يبقى هنا لا يجوز له أن يصدق هنا، ولكن يعرض في الكلام أو يسكت لا يجيب أو يكذب إن اضطر إلى ذلك. يبقى هذه في حال الحرب، وفي حادث يكون الحرب خدعة، الحرب خدعة. الأمر الثاني في الإصلاح بين الناس، إنسان يصلح بين الناس، فيعمل نفسه كأنه ما سمعش الشيء، مش أنت سمعه بيقول لي كذا، لا ما الشيء ما لش عن كذا الشيء، وينوي أي شيء بهذا الذي يقول، على كل أمر لا بقال شيء ما سمعتوش قال هذا الشيء، ما قالوش الآن هو ده قالوا امبارح قالوا كذا. والإنسان لما يلاقي حد بيصلح ما يحاولش يقفله على الواحدة، بعض الناس يستزكى في هذا الشيء. المؤمن يتغافل، المؤمن طيب، فلما يجي يبقى سمع شتمته ودنه، ومش فلان شتمني قدامك، لا 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 ما شتمكش، ما حصل، طيب خلاص يبقى ما شتمنيش، ما انا سامع، انا سامع، لكن ما انا عارف ان ده بيصلح، اللي بيقول لي لا ده بيصلح يبقى ما صغروش، وبيقول لي هذا شيء فوت الامر عديه، ايه المانع ان انا ما خلاص يبقى ما شتمش. وكان العرب يعتبرون ذلك من مكارم الاخلاق عندهم، يقول ولقد امر على السفيه يسبني فامر ثم تقول لا يعنيني. أمر على إنسان سفير شتم بأمشي، وبعد ما أمشي لما يصد مشي كده يصد حد تاني ويعدي ويمشي. فهنا المؤمن ما بيقفش على الوحدة، ما يدريش الإنسان يقول لك أخي ما شتمكش ولا عمل كله، أنت يعني عشان تصلح بتكذب ومش عارف إيه. المصلح يوقر لا يهان، ما تهنش إنسان جاي يصلح بينك وبين فلان، لا يا فلان أنت كذاب وأنا عارفك أن أنت كذاب، طب ما هو يجوز له الكذب في الإصلاح، يدوز له أنه يعرض في الكلام بحيث يصلح بينك وبين التاني. أنت لو فطن لو زكي عرفت أن الشريعة تدعو للإصلاح، تصالح أنت وأخاك، هذا أفضل لك من أنك تصر على أنه لا قال عني وقلت عني. هنا يصدق المؤمن فيباح له في حالة الحرب أنه يعرض في الكلام، إذا اضطر يدوز له أنه يكذب فيها. في حال الإصلاح بين الناس أنه يعرض في الكلام، فإذا اضطر جاز أنه هو فيه الكذب. الثالثة بين الرجل وبين امرأته، الكلام اللي بين الرجل والمرأة، أنت بتحب واحدة ثانية، لا لا ما أحبش، هو أنت بس في حياته كلها، يمكن كان في حياته قبل كده شيء، يمكن لعله شيء، لعله ما بيحبهاش زي ما هي متوقعة، ولكن يدوز له يقول أنت أجمل واحدة شفتها، أنت كذا، فيقول لها ما يرفع معنويتها، إنما إنه لا أنا أقول الحق، ما أنتش أحسن واحدة ولا غير، أنت ليه تنفر المرأة منك والشريعة بتقول لك يدوز لك إنك في الكلام بينك والمرأة يكون في شيء من التنازل؟ دي من سفاهة الإنسان وغبائه، إنه يخرب بيته بإيده. يبقى هنا يتكلم بالكلام البايخ السخيف اللي لا حيودي ولا يجيب، لا ده ممكن يفرق أو أمر البيت. الإنسان المؤمن عاقل عاقل، واللي الشريعة بتبيحوله يعمل بما في الشريعة ابتغاء مرضات الله سبحانه. الذي بيصلح بين الناس وبيضطر إن هو يكذب علشان ما تتخربش الدنيا فيها، هنا هو يبتغي إيه غير مرضات الله سبحانه تبارك وتعالى، يبتغي بذلك رضا الله، فأباحت له الشريعة ذلك. لكن إن الإنسان يحلف كذبا، لا، حلفان كذب ممنوع. يبقى إذا عرض في الكلام بلسانه في الكلام أو كذا، لكن إنه يبقى سامع الشيخ يقول لك لا والله العظيم ما شاء ما شاء الله العظيم، زي تيجي هذا الشيء لا ما يلاقش. وهنا ابعد عن اليمين تماما، ابعد عن اليمين، الكلام في الإصلاح في الكلام. وبرضو أنت كإنسان بيصلح بينك وبين الآخر، طب احلف على هذا الشيء. احلف ليه؟ تحلف المصلح لداخل يصلح وأنت تعرف هذا الشيء، يبقى يقبل كلامه ويوقر ويعظم قدر الإنسان الذي يصلح بين الناس. طيب يبقى هنا قال اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم. عود نفسك على هذا الأمر العظيم الجميل الذي هو من محاسن الشهادة، الصدق في القول وفي الفعل. تكون صادقا في قولك ما تكذبش، تكون صادقا في فعلك، الصدق في الفعل. أوفوا إذا وعدتم، يبقى أنا هديلك في اليوم الفلاني، استناني في اليوم ده تكون موجود، اكتب عندك في أجندة، ما تقولش نسيت، ما تقولش نسيت، اكتب هذا الشيء. وطالما أنت وعد أنا هنديلك بالليل مبلغ كذا، اديله المبلغ، اشتغل عندي وتخلص شغلتك هدفع لك الأجرة بتاعتك، اديله الأجرة بتاعته، مجرد ما خليه وفي. حين توفي للناس الله يعطيك سبحانه وتبارك وتعالى، حين تضيق على الناس الله يضيق عليك. الجزاء من جنس العمل، ثق في ذلك تماما. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة أسماء وهي تسأله أنه يعني ما عندهاش أموال، من الأموال ما فيهاش إلا اللي زوجها بيأتيها به، الزبير بن العوام بيجيب لي حاجات فيه، هل ممكن أنا أدي من هذه الأشياء؟ وهو يأذن بهذا، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كرم الزبير، فيقول لها أعطي أعطي، ولا توكي فيوكى عليك، ولا توعي فيوعى عليك. توكي منأخذ من الوكاء، يعني تحط الحاجة جوه الشنطة وتقفل عليها علشان الحاجة ما تخلص. يقول لا لا، لو عودتي نفسك على هذا الشيء كل ما يجي حد عايزة تديله، لا أصل الشنطة مقفولة، لسه هفتح الشنطة، لا خلي شنطة مفتوحة بحيث تدي الشيء. ما توكيش السقاء بتاعك والإناء بتاعك، ما توعيهوش بمعنى القفل والتغطية، بحيث أصعب على نفسي لما يجي حد لسه هفتح ودي، لا خلي الحاجة سهلة بحيث أن تعطي. طيب حين تكون أنت سهلا في العطاء يكون الجزاء من جنس عملك، تجد الله سبحانه تبارك وتعالى يديك بمثل هذه السؤال، يفتح لك أبواب الخير بهذا الشيء، لأنك سهل سمح فالله ييسر لك ويسهل عليك. يبقى إذا وعدت إنسانا لا تضيق عليه، لا تخلف في وعدك، بأن تعطي الذي وعدت أن تعطيه. وأدوا إذا أؤتمنتم، أدوا هذا الفعل الإنسان المؤمن لما حد يأتمنه على الشيء، شيل الحدد عندك تقوم تؤديها وقت ما يطلبها منك تعطيها لصاحب. الأمانة أمر الله عز وجل بأدائها إلى أصحابها، أدوا الأمانات إلى أهلها. فهنا الحديث يأمر إذا أعطاك إنسان أمانة أدي إليه هذه الأمانة وافية كما أعطاك إياه. واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم، ثلاث حالات تانية. احفظوا فروجكم، هنا احفظ نفسك واحفظ فرجك واحذر من الوقوع في الحرام، لا تنظر إلى ما حرم الله، النظرة اتبعها بعد كده حديث النفس حديث القلب، شهوة الفرج يقع في الزنا والعياذ بالله. غض البصر، فقال لنا هنا احفظوا فروجكم وغضوا أبصار، دي متعلقة بدي، دي متعلقة بدي، إن الإنسان لما يسيب لبصره المجال يقوم يقع في الحرام في يوم من الأيام. يقول لك اوعى اوعى، احفظ فرجك واستعين على ذلك بأن تغض بصرك وكفوا أيديكم، كفوا أيديكم عن الحرام كله. كف يدك إنك تأخذ حاجة مش بتاعتك، كف يدك، كف يدك إنك تضرب إنسان أو تقتل إنسانا لا يستحق ذلك، كف يدك عن أن تلمس ما لا يحل لك من محارم، مرأة محرمة عليك تلمسها أو يبقى هنا كف اليد بكل أنواع الأشياء التي فيها حرمة، تكف يدك عن المحارم. إذا أنت فعلت ذلك تستحق أن يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. يبقى إذا جئت يوم القيامة وأنت ما وقعتش في حدا من هذه الأشياء والتزمت ما أمرك به، هو ضامن لك أنه يدخلك الله عز وجل جنة. هو ضامن مش من عندي نفسي، الله الذي يقول له ذلك، فالله يجعله ضامنا لك أنك تدخل الجنة بذلك. حديث آخر عن جابر رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، أخوف ما يخاف على هذه الأمة هذا الشيء الذي انتشر واستشرى في بلاد الغرب في بلاد الكفار وبقى ما فيش وازع يمنع ما عندهمش دين أصلا يمنعهم من هذا الشيء هو لا ينظر لا لدين ولا لشيء فينظر إلى الناس بيعمله هو يعمل زي الناس لكن عندنا نحن المسلمين الدين يعصمنا دين الله سبحانه لك هذا حرام هذا لا يحل لك ويقص علينا ما صنع الله عز وجل في قوم لوط لما استباحوا هذه الفاحشة فجاء نبيهم عليه الصلاة والسلام لوط يقول لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أول ناس تعملوا هذه الفاحشة في الأرض أن يأتي الرجل أنت أين عقولكم أفلا تبصرون أفلا تتقون الله ما كان جواب قوم لوط له ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين روح هات لنا ما تعدنا به إن كنت من الصادقين فكان عقوبة أو عذاب الله لهؤلاء القوم من أصعب ما يكون من العذاب قرى قوم لوط نزل عليها جبريل زي ما قال لنا ربنا سبحانه والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى نزل عليهم جبريل عليه السلام رفع الديار كلها القرى بحالها كلها وبعدين قلبها لما رفعها سمع أهل السماء صياح الحيوانات بتاعتهم القرية مرفوعة صياح الحيوانات وما الناس هيعملوا إيه بقى وبعدين قلبها أكفأها وأرسل الله عز وجل عليهم حجارة من نار جهنم والعياذ بالله حجارة من نار جهنم أهلكهم بها ضيع بلدانهم كلها بقت بحيرات مرة الطعم بحار ميتة لا يستفاد منها الأثار بتاعة هؤلاء الأقوام الذين وقعوا في هذه الفاحشة ربنا خلق الذكر والأنثى تكون الرجل مع المرأة يأتي شهوته في حلال أما هؤلاء يعارضون سنة الله عز وجل حين يأتي الرجل منين يأتي الولد حين تأتي المرأة منين يأتي الولد فهؤلاء وقعوا في هذه الفاحشة المنتنة فصارت ديارهم ديارا منتنة بحيرات مرة منتنة في أماكن قرى قوم لوط شاهد عليهم إلى ما يشاء الله سبحانه هنا أماكن الذين عصوا الله سبحانه وتبدحوا في هذه الفاحشة التي لم يسبقوا بها أحد من العالم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين أخاف عليكم عمل قوم لوط وإيه اللي حيوقعهم فيه هنا النظر نظر الإنسان يمكن نظر المرأة عارف المرأة حرام هاي بعد عنها ولكن النظر إلى إنسان شكله جميل من الذكور قد يقول لا ما فيش حاجة ما فيش شيء ورا شيء يحدث في القلب شهوة يريد أن يواقعه فيترك ما أحل الله ويقع فيما حرم الله لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من ذلك ولذلك يقول الفقهاء أنه يحرم النظر إلى الأمرد الجميل الشاب الذي بغير لحية الذي شكله يشبه النساء ويقع في نفس الإنسان الشهوة حين ينظر إليه زي ما يحرم نظر المرأة كذلك يحرم النظر إلى هذا حتى لا يدفع الإنسان للوقوع فيما حرم الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.